بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن قبيصة عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته وهو مرسل. قبيصة لم يلق تميما الداري. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. قال: رواهن الخمسة إلا النسائي. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوه إلى أكبر خزاعة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه، وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتوارثوا بالنسب. قال: رواه الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بميراث ذوي الأرحام. وتوريث ذوي الأرحام ذهب إليه كثير من علماء الشريعة، وقالوا إنه يأتي بعد ذوي العصبات، بحيث إن الرجل إذا توفي ولم يترك ورثة ذوي فروض أو ذوي عصبات فإن المال يصرف لذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم كل من يمت إلى الميت بصلة وبقرابة من جهة الأنثى، وليس له فرض مقدر في كتاب الله. وهؤلاء يتوارثون، يعني يعطوا الميراث يوزع بينهم. ولأهل العلم آراء في كيفية توزيع الميراث بين ذوي الأرحام، فمنهم من قال يسوى بينهم ويعطوا بعدد رؤوسهم لأنهم ليست لهم فروض مقدرة، ومنهم من ذهب إلى أنهم ينزلون منزلة من يدلون به ويعطون نصيب من يدلون به، ويقدم بعضهم على بعض، بمعنى أن الأدنى والأقرب يحجب الأبعد. وهي مسائل مبنية على الاجتهاد، إذ ليس فيها نص أو دليل. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورث العتيقة من مال معتقه، هكذا ظاهر الحديث، لأن المعتق توفي وليس له من يرثه. ولما كان عتيقه مولا له فورثه النبي صلى الله عليه وسلم بالولاء. وهذا يعد أيضا من ارتباطي ومن قرابتي ذوي الرحم. وإلا فإن المعروف عند علماء الميراث أن المورث أو أن المعتق يرث المعتق إذا لم يكن له أقارب من النسب أو من السبب الذي هو المصاهرة. فإذا توفي المعتوق ولم يترك أقرباء ذوي نسب أو زوجة فإن سيده يرثه. ثم ساق حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة، يعني ما هو الشيء الذي قدره الشرع والذي جاءت فيه أحكام الشرع في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد الرجل من المسلمين أو على يد رجل من المسلمين، ما العمل في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بمحياه ومماته. وظاهر هذا القول أن هذا الرجل الذي فاز بهذه المنزلة حيث أجر الله على يديه نعمة أسلم فيها رجل، والإسلام نعمة من نعم الله تعالى يكون هذا سببها. فالرجل الذي دخل في الإسلام بسبب هذا المسلم وبسبب دعوة المسلم فإن له ولاء من دخل في الإسلام بيده على يديه. ولذلك قال هو أولى الناس، يعني أكثرهم ولاء له في حياته وبعد وفي مماته. وظاهره أن له أن يرث إن مات ولم يترك وارثا. وهذا إنما كان في أول الإسلام، وإنما كان قبل نزول آيات الفرائض، أو أن الولاء هنا يحمل على عمومه ولا يخص الميراث، فيكون الولاء بالتواد بالتوادي وبالتراحم وبالمحبة، فإن هذه كلها أسباب تربط وتزيد من أواصر ووشائج القربة بين المسلم ومن أسلم على يديه، ولا يلزم أن تكون في الميراث. وإن كنا أخذنا الحديث على عمومه فهذا الحديث مخصص بآيات الميراث التي جاءت وحددت الورثة وبينت من يستحق من مال الميت ومن لا يستحق، ويبقى الولاء في غير التوارث. لكن يقول إن هذا الحديث حديث منقطع، ذلك لأن قبيصته لم يلقى تميما يعني الداري رضي الله تعالى عنه، ولذلك فالحديث لا يحتج به للانقطاع الوارد في سنده. ثم ساق بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، يعني أنه صعد على نخلة يريد أن ينال من ثمرها ويبلغ عذقها، يعني العذق هو العرجون أو ما يتفرع من العرجون من الشماريخ التي ترتبط بها أو التي يتكون فيها الثمرة. هذا الرجل لما صعد على النخلة سقط، اختل توازنه فسقط، أو أنه اعتمد على أصل من أصول النخلة وهو غير كاف فسقط بسبب ذلك، وكان في هذا موته، كان موته في هذا السبب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يعطى ميراثه لأقربائه أو لذوي رحمه، فقال هل له من نسيب، يعني يلتقي معه في النسب فيكون وريثا له إما بواسطة الفرائض أو بواسطة التعصيب، أو أن يكون له رحم إما بواسطة المصاهرة أو بما هو أعم من ذوي الأرحام. فقالوا لا، فقال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، ذلك لأن أهل قريته يرتبطون معه بنسب فيكونون ورثته لأنهم من ذوي رحمه. وهذا الحديث دل على أن من مات ولم يترك وارثا يعطى ميراثه لذوي رحمه. ثم أشار بعد ذلك إلى حديث بريدة رضي الله عنه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة، أي إلى أكبر رجل من خزاعة. ولما كان الأزد وخزاعة يلتقون في النسب، وكانت خزاعة هي القبيلة والأزد هم الفخذ، لذلك حيث لم يجدوا أقرب من هذه القبيلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى المال لهم. وهذا كله يندرج تحت توريث ذوي الأرحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ورثهم لأنهم من ذوي رحمه. لا، هو ليس تعصيبا، لأنه لو كان تعصيبا لقال لأدنى أعطوه أدنى رجل، يعني أقرب رجل، لكنه هنا أمر أن يعطى أكبر رجل، يعني أكبرهم سنا، ولا يلزم منه أن يكون هو العصبة. فكان هذا التوريث من توريث ذوي الأرحام وليس من توريث العصبات، لأن توريث العصبات مر بنا في قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه، هذا عندما قدم إلى المدينة مهاجرا، كان هناك المؤاخاة، آخى بين المهاجرين والأنصار، بحيث جعل كل رجل من المهاجرين له أخ من الأنصار، آخى بينهم، وقد أقام الفريقان هذه الأخوة وعملوا بها عملا حمده لهم الزمن وأبقى ذكرهم بسببه، وذلك لأن الواحد منهم كان يضحي وكان يؤثر أخاه على نفسه، حتى إنه يذكر أن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من قريش من بني زهرة، آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع، فأظهر سعد هذه المؤاخاة وقال لعبد الرحمن: هذا مالي وأنا من أكثر الناس مالا، أقسمه بيني وبينك، وعندي زوجتان، انظر أيهما استحسنتها وطلقها حتى إذا ما قضت عدتها تزوجتها. فقال له رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في مالك وولدي، بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف رجلا تاجرا، رجلا خبيرا بالبيع والشراء ومعرفة الكسب، ولهذا لما دل على السوق كان يشتري الجبل بخطامه بثمن ويبيعه بدون خطام، حتى إنه جمع مالا كبيرا وفيرا من تلك الخطم وغيرها من التجارة التي دخل فيها. وبعد فترة من الزمن تزوج رضي الله تعالى عنه، فرأى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الصفرة، يعني الطيب الذي كان يتطيب به حديث العهد بالإسلام، حديث العهد بالعرس، حديث العهد بالزواج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما هذا؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت لها، يعني من المهر؟ قال: وزن نواة ذهبا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. فكانت تلك سنة أن من تزوج يولم. والشاهد في هذا أن سعد بن الربيع لما آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قام بحق المؤاخاة وقام بتمام المؤاخ هذا الحق. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في حسن المؤاخاة، حتى إنه كان في أول الأمر، يعني بعد أن شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المؤاخاة، كان الرجل إذا توفي يرثه أخاه هذا الذي توارث معه يرثه في ماله، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ حكم التوارث بالأخوة بالمؤاخاة، وبقي حكم التوارث بالقرابة وبذوي الأرحام، بالقرابة وبذوي الأرحام. فهذا الحديث مما يدل على جواز ومشروعية التوارث بالرحم. قال الحديث: رواه الإمام الدارقطني. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب: قال حديث ابن عباس الأول، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأول، قال: حسنه الترمذي، وهو من رواية عوسجة عن ابن عباس. قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه ابن دينار ولم يصح، يعني رواية ابن دينار عنه. وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرعة، يعني عمرو بن دينار، وقال أبو زرعة الرازي: ثقة وحد. فهذا وقال أبو زرعة الرازي: ثقة، فوثق عوسجة. ولهذا حسن الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث. قال: وحديث تميم يعني الدارية رضي الله تعالى عنه قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب. قال: ويقال ابن وهب يعني عبد الله يروي عن تميم الداري، فيكون هذا الحديث من رواية قبيصة عن عبد الله بن موهب أو عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري. وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب. قال: وهو عندي ليس بمتصل. هذا القائل ليس حديثه ليس بمتصل، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله لما قال إن هذا الحديث مرسل، أراد به الانقطاع. وقال الشافعي: في هذا الحديث ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تميم الداري، وابن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما، أي فيبقى الانقطاع على حاله. قال: ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا، حيث إن الراوي غير مشهور في الرواية، فيكون في الحديث الجهالة بالإضافة إلى الانقطاع، وكل واحد منهما كاف في وصف الحديث بالضعف. قال: إيه هذا كلام الإمام الشافعي عند المخاطب، لأن الإمام الشافعي أو معظم كتبه هي عبارة عن مناقشات وردود، فكتاب اختلاف الحديث وغيره. وقال الخطابي: ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله حديث تميم الداري هذا. وقال عبد العزيز: راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، يعني فجعل مدار الضعف في الرواية على عبد العزيز الذي ذكر في الإسناد وهو عبد العزيز بن عمر. وقال البخاري في الصحيح، واختلفوا في صحة هذا الخبر، وقال البخاري في الصحيح واختلفوا في صحة هذا الخبر. وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث، ولذلك لم يقبل الناس هذه الرواية. قال: وقد احتج بعبد العزيز المذكور البخاري في صحيحه، وأخرج له هو ومسلم، فقد يكون البخاري ومسلم أخرج لعبد العزيز يعني من روايات أشخاص محدودين أو معينين، حيث إن هذا الاختلاف في ضعفه قد يؤثر في بعض الروايات ولا يؤثر في بعض إذا كان له مثلا من المتابعات والشواهد ما لا يجعل مدار الرواية عليه. وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة. وقال ابن عمار: ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف. هذا ما يتعلق بحديث عبد العزيز عن رواية تميم الداري. قال: وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد حسنه الترمذي. قال: وقد عزى المنذري في مختصر السنن، يعني سنن أبي داود، حديث عائشة هذا وحديث بريدة. نعم، وقد عزى الترمذي وقد عزى المنذري في مختصر السنن حديث عائشة هذا، يعني عزاه ظاهره إلى أبي داود لأنه ذكره في مختصر كتاب أبي داود. قال: والحديثين اللذين قبله إلى نعم. قال: وحديث عائشة حسنه الترمذي. وقد عزى المنذري في مختصر السنن حديث عائشة هذا والحديثين اللذين قبله، يعني حديث تميم وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، قبله إلى النسائي، يعني أن الإمام النسائي أخرج هذه الأحاديث الثلاثة. فينظر في قول المصنف رواهن الخمسة إلا إيه؟ إلا النسائي. فهذا المنذري يعزو الأحاديث إلى النسائي، ولذلك يقول علينا أن نعيد النظر فيما قاله المؤلف، يعني المجد بن تيمية، حيث نفى نسبة هذه الأحاديث إلى كلام إلى الإمام النسائي. قال: وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي مسندا ومرسلا. والمراد بالإسناد والإرسال يعني الاتصال والانقطاع. وقال جبريل بن أحمر: ليس بالقوي والحديث منكر، يعني ضعف هذا الحديث لأن في سنده جبريل، وهذا ضعف في الرواية. قال: ليس بالقوي والحديث منكر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوه لأكبر خزاعة، يعني لأكبر رجل في خزاعة، والذي جرت عليه العادة والذي عرف أن الإنسان إذا مات يرثه أصحاب الفروض، فإن لم يوجد فالعصبات، فإن لم يوجد فذو الرحم، وإلا فأدخل المال بيت مال المسلمين. أما كونه ينتقل المال من قبيلة إلى قبيلة فهذا قد يتنافى مع استحقاق ذوي، مع استحقاق ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام. ومن هنا كان حكم من حكم عليه بالإنكار للمخالفة المشهورة. نعم. أي يعني أنه في مثل هذه الحال ما دام يوجد رجل من الأزد فهو أولى من أي رجل من خزاع، لذلك كان الحديث منكرا لمخالفته أصول التوريث. وقال الموصلي: فيه نظر. وقال أبو زرعة الرازي: شيخ. وقال يحيى بن معين: كوفي ثقة. هذه الأقوال كلها في هذا الراوي الذي ضعف وهو جبريل بن أحمر. وقال يحيى بن معين كوفي ثقة، قال ولفظ أبي داود عن بريدة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزدي ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال فاذهب فالتمس أزديا، قال فالتمس أزديا حولا، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال انطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فأدفعه إليه، فلما ولى قال علي بالرجل، فلما جاءه قال انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه. فلما ولى قال علي بالرجل، فلما جاء قال انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه. وفي لفظ له آخر قال مات رجل من خزاعة، فأتى النبي صلى الله عليه أو فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال التمسه له وارثا أو ذا رحم، ولم يجدوا له وارثا، فقال انظروا فقال انظروا أكبر رجل من خزاعة. وظاهره أنه إنما ورث هذا الرجل لأنه له ارتباط وذوي رحم بهذا الميت. قال وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا أبو داود بلفظ كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، يعني فنسخ ذلك آية الأنفال، الآية التي جاءت في سورة الأنفال، وهي قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة بن الزبير وفيه فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابة، وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة، ذكره الأسيوطي في أسباب النزول، ومعناه في الدر المنثور. قوله فأعطاه ميراثا، قيل إن ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث، ومعنى من باب الصرف يعني من باب توزيع المال، من باب توزيع المال وإعطائه لذوي القربى على أنه نوع من الصدقة لا على أنه نوع من الميراث، لأن الميراث أنصبة محددة مقدرة لذوي الفروض والعصبات، والرجل ليس من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات فيعطي المال، ولو وجد غيره معه لشاركه. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بأن ذوي الأرحام يرثون بقدر أو بأن ذوي الأرحام يرثون كل المال أو يتوارثون المال فيما بينهم بالسوية. ومعناه قال في الدر المنذور، والدر المنذور كتاب في التفسير ألفه الإمام السيوطي رحمه الله. نعم. ها؟ من باب العطية، الصرف هنا يراد بها العطاء دون تحديد مقدار معين، يعني ليس من باب الميراث الذي هو نصيب محدد مقدر في كتاب الله أو التوريث بالتعصيب. ولما كان هؤلاء من غير ذوي نصيب محدد أعطوا هذا المال وقسم بينهم على سبيل صرفه بدلا من بقائه. وهذا أيضا من مستندات وحجج القائلين بأن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال. نعم. يعني نعم يدلون إلى الميت بواسطة الأنثى. لأن خزاعة والأزد قبيلة واحدة في الأصل، والأزد فخذ من قبيلة خزاعة، فهؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه القبيلة تربطهم روابط، وغالبا ما تكون هذه الروابط إما عن طريق الرجال أو عن طريق النساء. ولما كانت الروابط عن طريق النساء يعني في الغالب أكثر، لذلك قيل وألحقوا بذوي الأرحام، ألحقوا في التسمية بذوي الأرحام، وإلا فإن منهم من قد يكون عصبة، لكن قد يكون هناك من هو أقرب منه، والعصبة إنما العصبة إنما هم الذين يدلون إلى الميت بواسطة الرجال، ويكونون أقرب الناس إلى الميت من حيث النسب، كالعم وابن العم والأخ وابن الأخ والجد وأبو الجد، فكل هؤلاء هم من العصبات. ولا يمنع أن يكونوا أيضا من ذوي الأرحام، لأن ذوي الرحم أشمل وأعم من العصبات. واضح؟ وهو أيضا أبو داود بلفظ كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، يعني الآية الموجودة في سورة الأنفال، قال أو فقال، يعني الله سبحانه وتعالى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال مقال، فالحديث مضعف. قال وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة بن الزبير، يعني على أنه من المراسيل، وفيه فصارت المواريث بعد فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابة، وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة. ذكره الأسيوطي في أسباب النزول، أي الإمام السيوطي له كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول، ومعناه أي وذكر هذا المعنى في الدر المنثور. والدر المنثور كتاب ألفه الإمام السيوطي في التفسير بالمأثور، والكتاب مطبوع في 6 مجلدات. قوله فأعطاه ميراثا، قيل إن ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث. قوله هو أولى الناس بمحياه ومماته، قال فيه دليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه، لكن قلنا هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. قال وقالت الحنفية، وقال الناصر والشافعي ومالك والأوزاعي لا وارث له، بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه لأنه ليس من ذوي الأرحام. وقالت الحنفية والقاسمية وزيد بن علي وإسحاق إنه يرث إلا أن الحنفية والمؤيد بالله يشترطون في إرثه المخالفة، يشترطون في إرثه المحالفة، يعني أن يكون حليفا. قوله هل له من نسيب أو رحم، قال فيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وقد تقدم الكلام على ذلك، يعني في كتابي تقدم الكلام على ذلك، يعني في حديث ماض، والمراد به حديث تميم الداري، حديث تميم الداري، أو حديث المقداد ابن معدي كريم. قال قوله أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، قال فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده، لكن هذا الرأي كما رأينا أن الجمهور على أنه منسوخ، وأن الميراث يدخل بيت مال المسلمين. وظاهر قوله ادفعوا إلى أكبر خزاعة أن ذلك من باب التوريث، لأن الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث منهم على التعيين بذلك، قوله وكانوا يتوارثون بذلك، قال في البحر قوله لأن الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث منهم على التعيين فأكبرهم سنا أقربه إليه نسبا، لأن كبر السن مظنة العلو، مظنة لعلو الدرجة، فيقدم على غيره. قوله وكانوا يتوارثون بذلك أي بالتحالف، قال في البحر أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين. قال أبو عبيدة، قال أبو عبيد يعني صاحب كتاب الغريب، نسخت ميراثهما أو نسخت ميراثهما، يعني آية الأنفال. وقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أي إلى حلفائكم، فيكون هذا من باب الوصية ومن باب العطية لا من باب الميراث. وقال جابر ابن زيد ومقاتل ابن محمد وعطاء بل إلى قرابتهم المشركين، فأجاز الوصية لهم للآية، لكن هذا كما يقول ظاهر البطلان، لأن المؤمن أولى من الكافر وإن كان الكافر أقرب نسبا. قال المهدي وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فكيف سماهم أولياء المؤمنين؟ انتهى يعني كلام المهدي. ايش باقي من الوقت؟ ثم قال رحمه الله باب ميراث ابن الملاعنة او ابن الملاعنة والزانية منها، والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب. لما كان ابن الملاعنة ينسب إليها ويبرأ أبو من نسبه، فإن مثل هذا إذا مات ترثه أمه ويرثه أقرباء أمه، لأن نسبه إلى أمه باق لم يزل بالملاعنة. أما بالنسبة للملاعن فإنه من آثار الملاعنة أن الولد لا ينسب إليه. وهكذا إذا حملت امرأة بولد سفاحا وأنجبته فإن الأم ترثه لو مات، ويرثها حيث إن النسب بينهما متصل. أما الزاني فلا علاقة له بالولد ولا ارتباط له بالولد، وليس ثمة بينهما توارث إلا إذا تبنى هذا الرجل الولد ونسبه إليه، فعندئذ له أن يرث، وعندئذ تتحقق صفات وخصائص البنوة في هذا الولد. يقول الإمام المجد بن تيمية في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله عنه، قال: وكانت حاملا، وكان ابنها ينسب إلى أمي، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، يعني وما فرض الله له، على أنها أم له وهو ابن لها. وقوله جرت السنة، إذا قال الصحابي هذه المقال معناه أنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال: رواه الإمام الترمذي. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. الملاعنة هو على كل حال، لأن كل يلاعن يصح أن يقول ملاعنة، ويصح أن يقول ملاعنة على اعتبار أن الرجل لعنها، فتكون يعني يكون التركيب على أنه اسم مفعول، لأن الرجل لعنها حيث بدأ باللعان وأوقع عليها هذه الأيمان فسميت ملاعنة. وهي عندنا مضبوطة بالشكل على أنها ملاعنة. هذه الأحاديث، قال في حديث الملاعنتين أو في حديث الملاعنين سماهم ملاعنين على أنها اسم فاعل، في حديث المتلاعنين. والملاعنة أن يتهم الرجل المرأة يعني زوجته بالزنا ولا يجد من يشهد له بذلك، وكان هذا الحكم قد نزل في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فأصبح الحكم عام يشمل الزوجة وغيره. وقد جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سلمة بن صخر البياضي ورجل آخر، كل شكك أو شك في أن زوجته باشرت أمر الزنا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكره أمثال هذه المسائل. فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ أيقتله؟ إن قتله قتلتموه. قال: لابد من 4 شهود. قال: يتركهما ويخرج ليلتمس 4 شهود وكأنه استصعب هذا الحكم. ثم جاء رجل آخر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجد مع امرأته رجلا، فقال له: أقم البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، كيف آتي بالبينة؟ يعني أن الإنسان ما يملك نفسه إذا وجد مثل هذه الحال أن يذهب ويأتي 4 شهود. فقال له عليه الصلاة والسلام: إما البينة وإلا حد في ظهرك. ولأن الإسلام إنما أراد بهذا التشريع لا يتسرع الناس في أن يرمي بعضهم بعضا. وبينما الرجل يعني في هذا الأمر وهو بلاء عظيم، يجد مع امرأته رجلا وقد حملت المرأة من الرجل، وما دام هذا الولد ولد على فراش الرجل فسينسب إليه، وليس للإنسان حيلة في أنه يأخذ حقه بيده. فكان الرجل في كرب، فأنزل الله تعالى ما ينفس عن كرب هذا الرجل وأمثاله. قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأخبر أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ابشر، قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. ثم دعاهما فتلاعنا بعد أن وعظهما ونبههما وبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه المعاصي فله أن يتوب إلى الله بالإقرار، وأن يقام عليه الحد في الدنيا، فإنه أسهل من أن يلقى الله تعالى ويعاقبه على ذلك في الآخرة. ثم أجرى بينهما الملاعنة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للمرأة، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: انظروا لهذا الولد، إن جاء على الهيئة الصورة الفلانية، يعني شبه أبيه فهو له لأبيه، وإن جاء على الهيئة المعينة فهو لمن رميت به، وجاء الولد على الهيئة التي يكرهونها، والولد نسب إلى أمه وبقي مع أمه، ولذلك حكم له أن يرث أمه وترثه أمه، وأما أبوه فلا صلة له به، بل إنه قد تبرأ منه وأقر الشارع تلك البراءة منه. هذا ما جاء من السنن في حكم المتلاعنين. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاتة في الإسلام. والمراد بالمساعاة ما كانوا يفعلونه من التبني، يتبنى الرجل الرجل، يتبنى الرجل الولد فينسبه إليه ويرثه ويورثه، وكان هذا أمرا معلوما به، معمولا به في الجاهلية. وفي صدر الإسلام وقع شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا يوم أن اختار زيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبويه، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وخاطره وخاطر أبويه بأن تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، فكان يدعى بزيد بن محمد. وأعلن على الملأ من قريش في مجالسها حول الكعبة بأن زيدا ابنه، وأنه يرثه ويرث منه، لكن الإسلام جاء بنقض هذا المبدأ وقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وألغى التبني وقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ها؟ ما نسانا ايش يقول هذا؟ أدعياء يعني الرجل الذي يدعي الولد لنفسه ويقول هذا ابني وهو ليس ابنه. ونحن قلنا أن هذا كان عادة الجاهلية، الرجل قد يجد شخصا ابنا، هذا الابن تكون بينه وبينه صلة، وفي الغالب كانت هذه الأمور تجري مع الموالي، يشتري الرجل ولدا عبدا، وهذا العبد يخدمه ويكرمه، فيقابله السيد بإكرام يعتقه ويجعله ولدا له يتبناه، فهو دعي لأنه نسب إلى غير أبيه. لذلك قال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقالوا ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فأبطل أمر التبني ونسخ حكم التبني وبقي الولاء، لأنهم يكونون أولياء ولا يكون ابنا حقيقيا. نعم. هذا يعني الذي كان في الجاهلية، لكن المراد به هنا في هذا الباب يعني مسائل التبني. وعلى كل نكمل إن شاء الله الباب.